لكم سؤال، رمضان أنت حديثنا والعلم قال، هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال.
رجل كان يستطيع أن يقلد الأصوات، كان كما نقول بالعامي شمات، دائما ما يتصيد على الناس، وهذا الخلق ذميم، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد الناس وعن أيضا ازدراءهم واستحقارهم. هذا الشخص كان دائما حتى ربعه الذين بالقرب منه يتجنبون، لأنه يستطيع أن يعني يهزئهم وأيضا ينكت عليهم من خلال التقليد ومن خلال أيضا احتقار بعض ما لديهم من الحياة اليومية. في يوم من الأيام يقول كنت في السوق ورأيت أعمى هو يتحدث عن نفسه، وكان أيضا أعرج، فيقول قدمت رجلي إلى هذا الأعمى فسقط في السوق، فجلست أضحك ضحك على هذا الأعمى لأنني فعلا أحب الفرح والكذا من خلال الضحك على الآخرين. يقول ثم ذهبت إلى سهرة خاصة مع ربعي وأصدقائي وعدت إلى البيت إلى زوجتي التي تزوجتها من فترة قريبة، ثم هذه الزوجة كانت في أيامها الأخيرة في الحمل وعلى وشك الولادة، فقالت له إنك تأخرت علي، أنا أحس بآلام وربما نحتاج أن نذهب إلى المستشفى. بالفعل يقول نمت ما نمت، المهم أخذتها ذهبنا إلى المستشفى ورزقني الله عز وجل بابن. هذا الابن حينما طبعا ما هو يعني بلغوه بهذا الابن إلا بعد فترة من رجوعه البيت، حيث ترك زوجته في المستشفى. شوفوا المفاجأة في هذا الخبر، أن هذا الشخص لما اتصلوا عليه قال يعني هو فرحان أن هذا أول ولد عنده. يقول ذهبت يقول أريد أن أرى الولد، قالوا لا ما نقدر نوريك الولد، لازم تروح للطبيبة. ففعلا رحت إلى الطبيبة فقالت لي يعني الواحد لازم يصبر ولازم يعني يتقبل قضاء الله عز وجل وقدره. يقول أنا خفت يعني شو الخبر اللي بيجي هذا، فيه شيء مرعب. فقالت إن احنا اكتشفنا إن ابنك فيه ضعف في البصر وقد يكون فاقد للبصر. ففعلا ابنه سبحان الله فقد البصر. ثم بعد ذلك بعد ما يقول صار بيني وبين هذا الولد نوع من النفرة، فلا أحب الجلوس في البيت إطلاقا، أخرج وأدخل ولا أرى هذا الابن. ثم بعد أن كبر أيضا بفترة بسيطة هذا الابن أخذ يعرج عرجة أيضا بسيطة، فزاد غمي وهمي على هذا الولد الذي هو أعمى وأيضا فيه عرجة. فبعد هذا الولد رزقت أيضا بولدين. ثم بعد سنوات من يعني هجراني لهذا الولد نزلت في يوم من الأيام، انظروا هني المفصل في هذه القصة، نزلت في يوم من الأيام في يوم جمعة، وأول مرة يقول أقوم الساعة 11 صباحا، فأحسست أنني استيقظت مبكرا. فحينما نزلت إلى الصالة وجدت ابني هذا الذي هو البكر في الأبناء والذي هو أعمى وأعرج يبكي بكاء مرا، فسألت إيش فيك ليش تبكي، فهو أعمى فوضع إيده على وجهي ليس لكي يتأكد مني وإنما ليريد أن يبعدني، لا يريد أن يقترب أو أقترب منه لأنني هجرت لسنوات زادت عن 10 سنوات. هذا الابن يريد أو ينتظر أخيه الأصغر منه حتى يذهب به إلى المسجد لصلاة الجمعة. كان هذا الابن حريص على صلاة الجمعة وحريص على الصف الأول رغم أنه أعمى، فقال لا عليك أنا أوديك يا ابني. فيعني فرح الابن كون أن أبوه هذا بيوديه وبيلحق على صلاة الجمعة، في الصف الأول. فعلا يقول ذهبت معه ويقول يا جماعة أن لا أذكر متى أنا صليت يعني فترة طويلة جدا. فذهبنا ودخلنا إلى المسجد وجلسنا في الصف الأول، فقال لي لو سمحت يبا أبي المصحف. أنا استغربت، الابن لا يستطيع أن يرى فكيف يريد المصحف؟ فأتيت بالمصحف، قال افتح لي لو سمحت على سورة الكهف. تعرفون أن سورة الكهف هي سورة تسن قراءتها في يوم الجمعة. فتح سورة الكهف ووضع المصحف بين قدميه، ثم أخذ يقرأ هذه السورة، إنه يحفظ سورة الكهف. فيقول الأب فعلا تأثرت من ابني كيف أنه يحفظ ويحرص على الصلاة، وأنا هاجر للصلاة وهاجر له وللأسرة، وفعلا تغيرت حال هذا الأب من حال إلى حال أفضل وأحسن. القصة طويلة، لا أريد يعني أن أزيد عن هذا الموضوع، لكن من أراد التوبة في هذه الأيام العظيمة أيام رمضان ماذا يفعل؟ نسمع الجواب مع ضيفنا الكريم الدكتور عادل المطيرات.
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم ومسلمة، إن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فواجب على كل مسلم أن يتوب، لأننا كلنا مذنبون وكلنا مقصرون في حق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ والعصيان، وخير الخطائين التوابون. في هذا الشهر المبارك فرصة عظيمة لمن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن ينيب وأن يطبق قول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. كيف الإنسان يتوب من هذه المعاصي؟ أولا اقلع عن الذنب فورا، الذنب اللي أنت مستمر عليه اتركه فورا، هذا الإقلاع عن الذنب. ثانيا حاول أن تندم، يكون في قلبك شيء من الندم، لماذا فعلت هذا الأمر؟ لماذا عصيت ربي؟ لماذا غضبت ربي؟ لماذا قصرت في حق الله؟ فهذا الندم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الأمر الثالث أنك بعد أن تقلع عن الذنب وتندم استقم على طاعة الله عز وجل، استقم. فالله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان إذا كان بعد الذنب مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع داوم على الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فإن الله عز وجل يغفر فهو الغفور الرحيم. الأمر الخامس وهو المهم أحسن الظن بربك، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل كتب كتابا عنده تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي، أبشر أيها العاصي بتوبة الله عز وجل عليك، وأكثر من الاستغفار وأحسن الظن بربك بأن هذا الإله العظيم سوف يتوب عليك بإذنه سبحانه وتعالى.
كنا في ليلة من الليالي من شهر رمضان المبارك في أحد المجمعات التجارية، وبعد أن خرجنا من هذا المجمع التجاري جاءنا اتصال من أم وسألت بعض الأسئلة، وبعد أن انتهت من هذه الأسئلة قالت ابنتي تريد أن تسألكم سؤال. انتقلنا إلى الابنة وسألت الابنة سؤالا غريبا، تقول أنا فعلت ما فعلت ولا أظن أن يغفر الله لي. فكان الجواب لماذا لا يغفر الله لك؟ فقالت لكنني فعلت أفعالا لا تجعلني في بحر المغفرة. هناك أعزائي المشاهدين من هو يائس من رحمة الله عز وجل، وهناك من فعل أخطاء وفعل بعض الممارسات السلبية ويعتقد ظانا بأن الله عز وجل لن يرحم ما فعل ويغفر ما زل منه، أو بمعنى كما نقول بالعامي خربانة خربانة، خرب في حياته، فلذلك يقول لا أستطيع الرجوع فأكمل في هذا المشوار وهذا الطريق السلبي. هل من فعل وأخطأ ويأس من رحمة الله عز وجل ليس له باب من الرحمة؟ أتمنى شيخنا الكريم الشيخ أحمد القطان تعطي بصيص من النور ومن الأمل لمن يأس من رحمة الله عز وجل، وماذا تقول له ونحن في هذه الأيام والليالي العظيمة من ليالي شهر رمضان المبارك.
يتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكما نعلم يقول القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيقول العبد: ربي تبت وندمت على ما فعلت وأستغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثم عاد يقلع عن الذنب ولا يعود إليه، ويندم عندما يتذكره ويبكي عليه، كما يقول الحديث، يعني ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك، أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك.
مثل ما تعرفون هناك قضايا أحلت لنا في ليل رمضان وحرمت في نهاره، وأيضا هناك قضايا حرمت في نهار رمضان وأيضا في ليله، وهناك قضايا أحلت لنا في نهاره وليله. وهذا يجعلنا نسأل سؤال ربما يتبادر إلى بعض الأزواج والزوجات كذلك: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان؟ الجواب إن شاء الله راح يكون مع ضيفنا الكريم الدكتور نايف بن محمد العجمي العميد المساعد لكلية الدراسات بكلية الشريعة. تفضل دكتورنا.
أولا، القبلة مكروهة في نهار رمضان أو في نهار صوم الصائم، يكره له أن يقبل زوجته. لكن ماذا لو قبل وأنزل؟ إذا قبل لا يخلو تقبيله من حالين: إما أن يقبل ولا يترتب على ذلك شيء، فنقول غاية الأمر أن ذلك مكروه، وينبغي للصائم أن يصون صومه من كل ما يؤثر عليه. أما إذا ترتب على القبلة إنزال، أنزل منيا، ففي هذه الحالة يبطل صوم الصائم بالإنزال، سواء كان الإنزال بالقبلة أو بأي طريقة أخرى. فالإنزال هو أحد مبطلات الصوم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، قال: يدع عن الصائم، يدع طعامه وشرابه وشهوته. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الشهوة بقوله: أيأتي الرجل شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن هنا أخذ العلماء أن الإنزال مبطل للصوم، وهو الذي ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أن الإنزال مبطل للصوم، بغض النظر ما هو سبب الإنزال، هل هو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى الإنزال. فالإنزال يعد باتفاق الفقهاء، لا خلاف بين الفقهاء في أنه من مبطلات الصوم الستة. المبطل السادس هو الإنزال عمدا في نهار رمضان، أما إذا كان الإنزال عن غير عمد فإنه لا أثر له ولا يعد مبطلا للصوم.
في كل يوم لي سؤال ولكم منكم سؤال رمضان أنت حديثنا والعلم قال هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال أجمل الأعمال في جوف الليال أو في تلاوة مصحف والدمع سال أو في معونة سائل ذاق الوبال في كل يوم لي سؤال ولكم سؤال.